الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 من شرح الطحاوية. قال: تعريف الإيمان. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هكذا قال، وهو قول مرجعة الفقهاء. فإن للناس في الإيمان مذاهب. المذهب الأول قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. وقد نقل الإجماع الشافعي والبغوي، ونقله كثير من أهل السنة عنهم، منهم شيخ الإسلام رحمه الله، إذ قرر ذلك كثيرا لا سيما في كتابه الإيمان. المذهب الثاني قول مرجعة الفقهاء، وهم حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة النعمان ومن إليهم، الذين يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وقولهم مبني على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. المذهب الثالث مذهب الماتريدية، حيث زعموا أن الإيمان هو التصديق فقط والنطق شيء زائد. المذهب الرابع مذهب الكرامية، حيث زعموا أن الإيمان هو الإقرار باللسان ولم يشترطوا حتى التصديق، فمن نطق عندهم بالإيمان فهو مؤمن، فيلزمهم أن المنافقين مؤمنون. القول الخامس قول الجهمية، والإيمان عندهم المعرفة، ولازم قولهم أن إبليس مؤمن، وهكذا اليهود الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم قال: أدخل جهم إبليس في الإيمان وأخرج نفسه، لأنه من أجهل الناس بربه، إذ أنه لما سئل أن يصف الله قال: لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مباين ولا حي ولا ميت، وهذا هو العدم بعينه. ونعود إلى مسألتنا وهي عقيدة أهل السنة في الإيمان، وقد تقدم بيانه، ونزيد هنا أن أكثر أهل السنة ربما قالوا: الإيمان قول وعمل، كما بوب عليه البخاري في صحيحه، ونقله الأجري في شريعته، وتوسع النقل فيه اللالكائي في شرح أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهم. ومعنى قولهم أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، بل واللسان، فأهل السنة عندهم الإيمان يرتكز على 3 أمور: الأول القلب، الثاني اللسان، الثالث الجوارح. يعني أعمال الإيمان تكون بهذه 3 الجوارح: القلب واللسان والأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. ولا يستقيم إيمان إلا بالنية، ولا تستقيم نية إلا بالعمل. وأما قولهم نية المؤمن خير من عمله فليس على إطلاقها، لا بد من نية وعمل، كما قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان في اللغة إقرار، وذهب جماهير العلماء إلى أنه التصديق، وقد رد شيخ الإسلام هذا التعريف من أوجه ذكرها في كتابه الإيمان الكبير، ونقلناها في تحقيقنا على كتاب الإيمان للقاسم بن سلام. من ذلك أن التصديق لا يلزم منه الإقرار، فقد يصدق ولا يقر ولا يعمل، كما هو حال كثير من اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي أحدهم ويقول: أشهد أنك نبي، لما يرى من الحجج الظاهرة والأدلة القاهرة، ومع ذلك لا يؤمن به. وهذا في الصحيح وفي غيره: نشهد أنك نبي، يعني صدقوا أنه نبي، أخبروا أنه نبي، لكن هل أقروا بذلك وانقادوا له؟ لا. فالإيمان في اللغة الإقرار، لأن الإقرار تصديق وزيادة، وهو الانقياد لما دلت عليه معاني الإيمان. وأما في الاصطلاح فهو قول باللسان، أي نطق اللسان من الشهادة وغيرها، وتصديق الجنان، الإقرار بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم عمل القلب كالتصديق والتوكل والإنابة والخشية والخوف والرغبة والرهبة والرجاء، فكل هذه من أعمال القلوب. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والبذل وغير ذلك. القول في الزيادة والنقصان، انتهينا الآن من التعريف، لأنها سنمر على 5 مسائل. إذا مررنا على هذه 5 المسائل انتهينا من مسألة الإيمان، انتهينا من التعريف. التعريف في اللغة الإقرار، وفي الاصطلاح قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. المسألة الثانية القول في الزيادة والنقصان، فأهل السنة والجماعة على إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان. أما الزيادة فأدلته ظاهرة في الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال عز وجل: فزادتهم إيمانا، قال الله عز وجل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، قال الله عز وجل: ويزد الله الذين اهتدوا هدى، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال البخاري رحمه الله: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. انظر إلى استدلال البخاري على النقصان، لأنه قد روي أن الإمام مالك كان يرى الزيادة ولا يرى النقصان. قالوا له: لماذا؟ قال: الزيادة جاءت في القرآن والنقصان لم تأتي في القرآن. فانظر إلى البخاري بماذا استدل: أكملت لكم دينكم، يعني إذا لم يكن كامل فهو ناقص. قال: وأما السنة فمن حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معناها أن هناك من إيمانه كامل ومن إيمانه ناقص، إلى غير ذلك من الأدلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. متفق عليه. يعني كل هذه تدل على زيادة ونقصان، تدل على تفاضل. ثم إن الزيادة والنقصان يلحظها العبد من نفسه. إذا أقبل على الطاعة شعر بزيادة في إيمانه، وإذا وقع في معصية شعر بنقص في إيمانه، بل إن الناس يلحظون ذلك من العبد. فإذا رأوا من يعتاد المساجد ويطلق لحيته ويقصر ثوبه ويكف شره عن الناس قالوا: ما شاء الله، هذا مؤمن وهذا إيمانه قوي. وإذا رأوا العكس قالوا: هذا إيمانه ضعيف. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الكبير أكثر من 12 وجها على إثبات زيادة الإيمان ونقصانه. ومسألة الزيادة والنقصان خالف فيها المرجئة والخوارج، يعني انظر، المرجئة في طرف والخوارج في طرف، ومع ذلك الجميع اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عندهم زيادة الإيمان ونقصان كفر، كالجبرية في طرف والنفاة في طرف، وهم متفقون على أن يعني الإرادة هي المحبوب. فقد يتفق أهل البدع في أصل البدعة ويختلفون في النتيجة. فاتفقوا على أن الزيادة والنقصان في الإيمان كفر، ولكن اختلفوا في النتيجة. فقال الخوارج: إن نقص الإيمان بأن ارتكب كبيرة أو نقص شيئا من الواجبات فهو خارج من الإسلام. وقالت المرجع: الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو ثابت، وما فعل من البلايا والرزايا والعظائم لا تؤثر في إيمانه ما دام مقرا بقلبه ناطقا بلسانه، بل ربما لو رآه يسجد لصنم أو يتكلم بالكفر، لأنه قد تقدم أنهم يقولون: ولا يخرج منه إلا بالجحود. فما دام ناطقا بلسانه معتقدا بقلبه فهو عندهم مؤمن. فاتفقوا مع الخوارج في المقدمة واختلفوا في النتيجة. وهذا الذي حصل لهم كحال القدرية الجهمية والقدرية النفاة، حيث أنهم اتفقوا في المقدمة وهي في القول بأن المشيئة هي محبة الله، ثم اختلفوا في النتيجة. فالجبرية غلوا في إثبات حتى عطل العبد من قدرته ومشيئته واستطاعته، والنفاة غلوا في النفي حتى عطل الله عز وجل من خلقه ومشيئته وكتابته وغير ذلك. وحجة الخوارج حجة عقلية ركيكة. قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنه إذا زاد فيه شيء ونقص خرج عن مسماه. سيأتي بما يستدلون استدلال سخيف، استدلال سخيف. هكذا أهل البدع يستدلون استدلالات سخيفة. قالوا: كالعشرة إذا نقص منها واحد لم تعد عشرة. يعني انظر، أتوا بمثال ثم قالوا: خلاص، المؤمن إذا ارتكب الزنا كافر، إذا ترك الزكاة كافر، إن ترك واجب كافر، وإن ارتكب محرم كبير كافر. لماذا؟ قالوا: العشرة إذا نقصنا منها واحد صارت كم؟ 9، ما هي 10، يعني صارت شيء آخر. وهم كذلك يقولون: إذا نقص من واجبات العبد صار شيء آخر وهو الكافر، وهذا لجهلهم، وإلا فإن العشرة إذا نقص منها واحد تكون 10 إلا واحد، وإذا نقص منها اثنين تكون عشرة إلا اثنين، وإذا نقص منها خمسة تكون عشرة إلا خمسة، لكنهم وضعوا مقدمات أفسدت عليهم عقيدتهم، فزيادة الإيمان ونقصانه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وكان للإمام مالك رحمه الله يقول بالزيادة ولا وكان الإمام أحسن أن نقول وكان الإمام يقول بالزيادة ولا يقول بالنقصان، قال لأن الزيادة مذكورة في الكتاب والسنة، وأما النقصان فلم أجدها مذكورة، لكن قيل بأنه رجع عن هذا القول. دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هذه المسألة الثالثة، ركزوا على المسائل تفهموا الدرس. المسألة الأولى تعريف الإيمان، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. المسألة الثانية زيادة الإيمان ونقصانه. المسألة الثالثة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأن أهل السنة يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والمرجع يرون خروج الأعمال من مسمى الإيمان. يعني هم لماذا الآن ما يكفروا تارك العمل جملة، أو لماذا لا يحكمون بنقص العمل بنقص الإيمان إذا ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات؟ لأن الأعمال عندهم خارجة من الإيمان. تصور كأن الإيمان عندهم كرة، ثم الأعمال خارج هذه الكرة، خارج هذه الدائرة، يعني عندهم لذلك فعل ما فعل إيمانه ثابت. أهل السنة لا يقولون بهذا، بل الأعمال من الإيمان، فكلما ازدادت الأعمال زاد الإيمان، وكلما نقصت الأعمال نقص الإيمان. ومعنى ذلك أن الصلاة والحج والزكاة وبر الوالدين وصدق الحديث والوفاء بالوعد وغير ذلك من الطاعات من الإيمان، فكلما أمر الله عز وجل به فهو من الإيمان، وكلما نهى الله عز وجل عنه فتركه إيمان. وقد جمع الله عز وجل في قريب من 56 مطلا في القرآن بين الإيمان والعمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دلالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وذهبت المرجع إلى أن الواو في هذه الآيات يقتضي المغايرة، إذ أن الله عز وجل فصل بين الإيمان وبين العمل الصالح وبين العمل، وهذا من أفسد قولهم، فما سيقولون في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ يعني هل الصلاة الوسطى غير الصلوات أم هي من الصلوات؟ إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة من الإيمان، هل الصلاة الوسطى خارجة عن الصلوات أو مغايرة لها أم هي من الصلوات؟ هي من الصلوات. فإذن قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات على منوالها، إذ أن العمل الصالح من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بغير عطين، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأحاديث في هذا كثيرة، وقد بوب البخاري في أغلب كتاب الإيمان على هذه المسألة. باب أداء الخمس من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب حسن الجوار من الإيمان، باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وهكذا. يعني أغلب تبويبات البخاري رد على المرجعة، وهناك تبويبات رد على الخوارج، مثل قوله باب كفر دون كفر، باب ظلم دون ظلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. فهذه مسألة ينبغي أن يركز عليها ويتفطن لها، لأن تعريف المرجع الفقهاء يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، ونحن إذا نتكلم عن مرجعة الفقهاء فغيرهم من باب أولى، لأنهم زعموا أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي أو أنه خلاف صوري، أي أنهم في الواقع أنهم لا يخالفون. وقد قرر أن الخلاف صوري شيخ الإسلام وابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، لكن الصحيح أن هذا القول غير صحيح، فأبو حنيفة النعمان ومن إليه يعتبرون من مرجعة الفقهاء. الاستثناء في الإيمان، هذه أي مسألة يا أخوة؟ الرابعة. من يعيد المسائل الثلاث الأولى؟ تعريف الإيمان، الزيادة والنقصان في الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذه الرابعة الاستثناء في الإيمان. وهذه المسألة الرابعة في باب الإيمان، وبيانها أن الإنسان إذا سئل مؤمن أنت يقول أرجو أو إن شاء الله وأمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذه هي الاستثناءات التي جاءت عن السلف. قال ابن مهدي رحمه الله: ترك الاستثناء أصل الإرجاء. والناس في الاستثناء في الإيمان على مذاهب. الأول أنه واجب، وذهب إلى هذا القول لا شاعر من إليهم، يعني أوجب على المسلم إذا سئل مؤمن أنت أن يقول إن شاء الله. الثاني أنه حرام، وهذا قول المرجئة، بل زعموا أن الاستثناء في الإيمان كفر لأنه شك في الإيمان. الثالث أنه جائز ومستحب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلتهم القرآن والسنة، وأضف إليه إجماع الصحابة ومن إليهم، ثم دليل عقلي وغير ذلك. أما القرآن فيقول الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فربنا استثنى في هذه الآية مع أنه قد علم أنهم داخلون. بهذه الآية استدل الإمام أحمد وغيره على الاستثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث بريدة وغيره: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ومن أدلة مع أنه يعلم أنه لاحق بهم، كل نفس ذائقة الموت، ومع ذلك يقول وإن إن شاء الله للاحقون. ومن أدلة الباب أن ابن مسعود جاء إليه رجل فقال: أمؤمن أنت؟ قال: نعم. قال: هل أنت في الجنة؟ قال: لا أدري. قال: كما استثنيت في الثانية فاستثني في الأولى. هذا قول ابن مسعود، كما أنك لم تجزم بالجنة لا تجزم بالإيمان. وعلى هذا قال العلماء: الأدلة والنصوص الدالة على هذه المسألة. لكن هل هذا الاستثناء على الشك؟ لو كان الاستثناء على الشك فهو كفر، لا يجوز الشك في الإيمان. وإنما الاستثناء عند أهل السنة له أوجه: الأول على ما يختم له بمعنى إن شاء الله أموت على الإيمان، الثاني أنه التبرك بذكر اسم الله عز وجل، الثالث على عدم التزكية، الرابع أنه على الكمال. فالشاهد أن أهل السنة إذ يستثنون ليس على الشك، وإنما على ما تقدم، إما على أنه يتمنى أن يختم له بها، وأنه لا يزكي نفسه، أو أنه يستثني على الكمال أو التبرك بذكر اسم الله عز وجل. أربع أشياء ذكرها أهل السنة والجماعة: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام، وهي المسألة الخامسة، المسألة الخامسة والأخيرة في مسائل الإيمان. قد تكلم العلماء على هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، وأن الإيمان هو الأعمال الباطنة، وذهب بعضهم إلى أن لا فرق بينهما البتة، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وذهب بعضهم إلى التفريق من وجه وعدم التفريق من وجه، هذا هو المذهب الصحيح، أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. ومعنى هذا أنه إذا سعيد مسلم مؤمن فالإسلام يراد به العمل الظاهر من الصلاة من صلاة وصيام وقيام وغير ذلك، والإيمان يراد به العمل الباطن من تصديق وإقرار وصدق نية وتوكل وغير ذلك. وإذا قيل سعيد مؤمن فهو شامل للأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا قيل مسلم فهو شامل للأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. والدليل على هذا حديث أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ففسر الإيمان بالإسلام: فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهمتم يا أخوة معنى اجتمع افترق؟ مثل البر والتقوى، إذا اجتمع البر الأعمال الصالحة والتقوى ترك المعاصي، لكن إذا افترق البر فعل الطاعات وترك المعاصي، والتقوى فعل الطاعات وترك المعاصي. فهذه مسائل ينبغي الإنسان أن يحقق أهل التحقيق. مذهب أهل السنة في الإيمان: المسألة الأولى تعريف الإيمان، وهو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وتصديق بالجنان. المسألة الثانية القول بالزيادة والنقصان. المسألة الثالثة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. المسألة الرابعة الاستثناء في الإيمان. المسألة الخامسة العلاقة بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. قال ابن باز رحمه الله في رده لكلام الطحاوي: وهذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص المعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشارح بن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجع، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظيا، بل هو لفظ ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجع والله المستعان، حتى أن المرجع يمنعون زواج الشافعية من الحنفي والشافعي من الحنفية، وذلك أنهم يكفرون الشافعية، يقولون هؤلاء الشكاك يستثنون في الإيمان فيكفرونهم لهذه المسألة، ولا يرون زواجهم ولا يرون حل الصلاة خلفهم إلى غير ذلك، وعندهم إطلاق عظيم في التكفير، مع أنهم لا يكفرون بعض من يتعاطى الكفر والشرك، نعوذ بالله من الخذلان. وأعلم أن أول خلاف وقع في الأمة كان في هذه المسميات الإيمان والإسلام، حيث خالف الخوارج طريقة أهل السنة والجماعة، ثم ظهرت المعتزلة بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، وهكذا ظهرت المرجعة في مقابل الخوارج والمعتزلة، وعدم تحقيق هذا الباب يؤدي إلى ضرر عظيم، فإن التكفير والتفسيق والتبديع لاحق لهذا الباب ثبوتا من عدمه. ولهذا يكفر الخوارج المسلمين، وبسبب عدم قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهكذا المرجع يحكمون على أصحاب الكبائر بأن إيمانهم كإيمان أبي بكر وعمر لنفس الشبهة، ومن أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والجهمية لما كان اعتقادهم أن الإيمان هو المعرفة فقط لم يبالوا بتصديق ولا إقرار ولا بقول ولا بفعل، لأنهم ما عرفوا الإيمان الذي شرعه الله عز وجل وأنزله وأوحاه، بينما أهل السنة والجماعة حققوا هذا الباب تحقيقا عظيما. ولأهميته افتتح البخاري صحيحه بكتاب الإيمان بعد أن ذكر كتاب الوحي كالمقدمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن، كما بحديث جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. يدل هذا على أهمية هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن الجليل. قال: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قوله: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، لأنه من عند الله. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ولأنه الحق الذي أنزله الله. وقال الله تعالى: ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وهذا على التهديد لا على التخيير، فكلما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب العقائد وفي باب الأحكام وفي باب الأخبار وجب تلقيه والإيمان به كل بحسبه. فما كان من باب العقائد اعتقد، وما كان من باب الأخبار صدقناه، وما كان من باب الإنشاء وهو الأمر والنهي والطلب ونحو ذلك أتينا به على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له شرعة يتعبد له بها، فلا يقبل الله عز وجل من عمل عامل إلا أن يتعبد بهذه الشرعة، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلو أراد أحد أن يتعبد بشرعة عيسى عليه السلام أو بشرعة إبراهيم أو بشرعة موسى لما قبل منه، فكيف يتعبد بشرعة هواه أو بشرعة شيخه أو معلمه؟ فالواجب التعبد بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوحاها الله عز وجل إليه، فإنه كما قال الله عز وجل: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو أيضا مبين، فقد أوحى الله عز وجل إليه بالقرآن ليبينه للناس، فبين وبلغ وأدى الأمانة كما أوجب الله عليه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال: لتبين الناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مجملات القرآن وبيّن شرع الله عز وجل في باب العقائد والأحكام وفي غير ذلك من الأبواب، فما قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين فكله حق، لأنه موافق لوحي الله وشرعه، ولأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ به. وأتى المصنف بهذه الفقرة بعد الفقرات المتقدمة وقبل الفقرات الآتية ليبين أن الإنسان يجب عليه أن يحقق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الفاصل بين أهل السنة وأهل البدعة، فكل الناس بيتقمص بالقرآن حتى الباطنية، ربما يستدلون بكثير من آيات القرآن على شركهم وباطلهم، والخوارج كذلك والمرجئة وغيرهم. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة والموضحة لهذا الأمر. فلذلك سلم أهل السنة من زيغ الزائغين ومن ابتداع المبتدعين لأخذهم بالحق الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قوله وجميع ما صح خرج به ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الموضوع أو الضعيف، فهذا غير مقبول ولا يتحدث به إلا على سبيل الرد، وفيه رد على من قسم السنة إلى أحد ومتواتر، وزعم أن المتواتر هو الذي يفيد العلم ويؤخذ به في باب العقائد، وأما الأحاد فلا يؤخذ به في باب العقائد. وهذا تقسيم غير مأثور عن السلف رضوان الله عليهم، بل تقسيم يخالف الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وأرسل رسله إلى الملوك والأمراء على واحد واحد، والمؤذن واحد، والخطيب واحد، وكلهم يذكرون العقيدة والتوحيد. وأول من جاء بهذا التقسيم هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وتبعه إبراهيم بن إسماعيل بن علية. إلى في ترجمته كان عن الحق أصم. والعجب أن بعضهم لا سيما الذي يؤمن بالأحاديث تجد يستعيد في صلاته من عذاب القبر، حديث أبي هريرة. وإذا قلت له هل تثبت عذاب القبر يقول لك لا. ليش؟ قال أنا أعمل بالحديث لأنه في باب الأحكام، العمل بالأحكام جائز العمل بالآحاد، لكن باب العقيدة ما تلقاها بالآحاد، يعني تناقض. كيف تستعيد من شيء ما هو موجود؟ لما يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وهو لا يؤمن بعذاب القبر، كيف يستعيد بشيء ما هو موجود؟ وقد قلت في قصيدتي في خبر الآحاد: فقد هديت سنة المختار من ثابت المنقول والآثار، جاءت بذي الآحاد أو تواترت، حكم أكيد عنه ما تأخرت، مكان في الأحكام والعقيدة لنا بذا أدلة سديدة، وشرطه ثبوته إذا نقل من غير نسخ، خذ بهذا لا تمل، دليله في الحجرات جاء، إن جاء فاسق بلفظ قاء، تثبتوا يا معشر الرواة ولتقبلوا قول الذي الثقات. يعني لم يقل يلزمكم التواتر. والقول بالتفريق في الحجية قول قبيح دون ما روية، بل بدعة سيئة مردودة، معتزلي قالها محدودة. عبد الرحمن بن كيسان، عبد الرحمن بن كيسان الأصم سطر هذا القول أعمى وأصم، وابن العلية وهو إبراهيم نشره خيبه العليم، ثم استقاه منهم المعتزلة وحزب تحرير بهذه المنزلة. أليس رسل الله أحد كما قد أرسل المختار جما علما، معاد منهم علم التوحيد، ودحية قد بلغ العنيد، طائفة بأمر ذي الإله قد نشروا الحق بلا اشتباه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. راجع هديت السفر ذي البخاري فقد أبان منهج الأبرار، والشافعي بين المقصود، قيد هديت هذه الصيود، وابن حزم قد أبان ونمى قولا أكيدا بينا ومحكما، وبسط هذا القول لابن القيم صواعق تترى بنقل قيم، في عصرنا قد كتب الألباني مصنفا وقطع الأماني، عن كل بدعي أراد شرا جزاه ربي بعظيم البشرى، والوادعي بين القول الجلي جزاه ربي بجميل الحللي، وابن باز عالم رباني موافق لقول ذي الإيمان، وابن العثيمين بهذا قد نصر عقيدة الأسلاف قول معتبر، وصالح الفوزان نجم قد ظهر مشاركا لأهل حق وظفر، وابن الحجور إذ له مشاركة محذرا من ذي الطريق الشائكة، جميع أهل السنة الأبراري قد حذروا من مسلك الفجاري، فالتزموا منهاج ذي الأسلاف سبيل حق ليس بالخلاف، ولتحذروا سبيل كل البدع طريق شر فهجرنه ودعي، والحمد لله على التمام أسأله المزيد في ذا العام، والختم صلى الله ما نجم ظهر على محمد وما المزن همر. إلى حين بارك الله فيك.